الله يعينهم وينصرهم. السؤال هم مين يا جماعة؟ يعني هل اللي عم بيجاهد وبيدافع عن الأقصى هم المعنيين بهذا الدعاء؟ هل إحنا شايفين إن المسؤول عن نصرة الأقصى هم بس أهل فلسطين؟ وهل إحنا منقدر نعمل شيء وين ما كنا، ولا لازم يكون موجودين بالأقصى؟ بس إحنا عم ندعي، هل يا ترى الدعاء بكفي؟ هل سلاح الدعاء ما زال هو السلاح الوحيد اللي بإيدينا، رغم إنه سلاح الدعاء سلاح فتاك لكن لحاله مش كافي؟ وهذا إذا إحنا تحرينا الشروط اللي بيعتمد عليها تقبل الدعاء من الله عز وجل. لكن لسه ما زال في بعضنا من أفراد الأمة بيقول الله ينصرهم. لو غيرنا عدستنا شوي، لا حولنا دعائنا ليكون اللهم انصرنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اجعل نصر دينك على أيدينا. إحنا إمتى بتتحول الهم لنا؟ إمتى بنقدر نشوف حالنا كأمة واحدة، مش نشوف هم اللي بيعبروا عن الأمة الإسلامية؟ لما نعرف أهمية المسجد الأقصى. يظهر إنه في بعض الأجندات يعني قدرت توصل رسالة واضحة لشعوب العالم إنه الأقصى هذا عبارة عن مسجد للفلسطينية. لكن إحنا لما نرجع نستقرئ تاريخنا الإسلامي وديننا الإسلامي وعقيدتنا الإسلامية وعباداتنا، رح نلاقي إنه المسجد الأقصى كان قبلة المسلمين الأولى. يعني إيش؟ يعني لو إحنا تخيلنا هلأ إحنا مرتبطين بقبلتنا اللي هي الكعبة، لو إحنا تخيلنا إنه اللي عم بيصير هلأ في المسجد الأقصى عم بيصير في الكعبة، هل حنقعد إحنا نقول الله ينصرهم الله يعينهم، ولا رح تتحرك فينا مشاعر أخرى؟ حنحس إنه إحنا مسؤولين عن اللي بيحدث بالكعبة. طيب، هي قبلتنا الأولى كانت المسجد الأقصى، يعني هو بمنزلة هذه الكعبة في قلوبنا، وفي له منزلة تانية المسجد الأقصى. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما قرر أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، وإحنا طبعا بتدبرنا لأجزاء تقريبا الأجزاء 20 الأولى من القرآن كلها بتدور حوالين هذه الأحداث، لأنه في من وراء هذه الآيات عبر وعظات، لازم هذا القرآن يترك أثره في تغييرنا وفي قلوبنا. الله سبحانه وتعالى لما اختار إنه يسري عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب فترات حياته، قرر له رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج ما كانت من مكة، اللي هي أصلاً رب العالمين عارف أنها ستكون قبلة المسلمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، وهناك صلى بالأنبياء إماماً. هذا دليل أنه إيش؟ أنه خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء. شو يعني؟ يعني كيف الرسالة إحنا بنختمها بالنهاية حتى نثبت إنه إحنا خلصنا هاي الرسالة وإنه إحنا موافقين على كل الرسالة التي بعثت؟ هذا ما حدث ليلة الإسراء والمعراج، الكل وقع على الرسالة وكان ختمها بالنبي صلى الله عليه وسلم وإمامة النبي لكل الرسالات اللي سبقته، وبعد هيك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ليرى من عجائب قدرات الله سبحانه وتعالى وخلقه، وليتكلم مع الله جل جلاله. السؤال هو إيش الرسالة؟ ليش ما صار هيك من مكة على طول؟ ليش رحلة الإسراء وبعدين صار المعراج؟ هل هو تنويه لقدسية هذا المكان؟ هل هو يا ترى في إحنا عنا معارج في السماء، يعني زي elevators، أسانسيرات، يعني في مصعد، مصاعد، معارج في السماء محددة من الأرض إلى السماء، وهو عند المسجد الأقصى إحداها؟ هل هي العلاقة التوأمية ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ يا ترى إحنا واصلت لنا هاي الرسالة، ولا إحنا بس بنشوفها إنها هاي أرض فلسطين لأهل فلسطين؟ وإن كان هذا شرف طبعا لأهل فلسطين، إلا إنه قدسية المسجد الأقصى ليست محددة فقط لأهل فلسطين. الرسالة الإسراء والمعراج ما كانتش مخصصة فقط لأهل فلسطين يدافعوا عنها. هاي قضية أمة، قضيتنا إحنا كلنا كمسلمين. وطبعا بعد تدبر 27 جزء من القرآن، إحنا وصلتنا رسالة واضحة اللي هي وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قرأناها وفهمناها ودبرناها، إجا الآن الوقت للتطبيق. يا ترى إيش يعني إن تنصروا الله ينصركم؟ هل يا ترى لسانا عم نفكر إنه سبب النصر هو إنه نضلنا نلعب دور الضحية ونتقن هذا الدور، أو إنه نضلنا نلوم الآخر في إنه هو سبب في ضعفنا وبالتالي ننهال عليه بالمسبات واللعنات؟ إيش هو السبيل لتوحيد الكلمة؟ هي إيش الكلمة اللي بدنا نتوحد عليها؟ كيف رح تكون كلمتنا كأمة واحدة؟ بكل بساطة باتباع كلمة واحدة، وهي كلام الله عز وجل، وهي هذا القرآن وما يوجد بين دفتي هذا المصحف. والصراحة ما كانت صدفة أبدا لما إحنا يحضرنا رب العالمين 27 يوم من تدبر 27 جزء، وبعدين نفتح الجزء 28 ونقرأ الرسالة اللي موجودة في جزء قد سمع. في هذا الجزء رب العالمين عم بيوصلنا رسائل مكثفة قصيرة لعلها تبني شيء عنا في قلبنا. خلينا نشوف إيش عم بيبني الجزء 28 في قلوبنا حتى نواجه ما نواجهه كأمة في الوقت الحالي، علشان نفهم إيش يعني إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تبدأ سورة المجادلة بموضوع اللسان، وأن الله سبحانه وتعالى يستمع لما تقول ألسنتنا. السورة فيها كتير أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير وخبير. الخبير يعني يعلم بواطن الأمور، مش بس يعلم الأمور بظواهرها. هذا اللسان ممكن أن نعلو به إلى أعلى الجنان. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كيف كنت تستخدم لسانك؟ كنت تستخدمه في القرآن، حيكون سبيلك إلى أعلى الجنان. هذا اللسان ممكن ننزل فيه والعياذ بالله إلى أقصى دركات النيران. وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ معناته هذا اللسان يا بطلعنا فوق يا مننزل فيه تحت والعياذ بالله. هذا اللسان هو عبارة عن الإعلام، هذا اللسان هو عبارة عن سلاح. قديش إحنا منقدر نستخدم هذا السلاح في هذه الأيام، لأنه هذه أيام السوشيال ميديا، الأيام اللي فيها الكلمة بتأثر، الكلمة إلها وزنها، إلها وقعها اللي ممكن يكون أوقع من السلاح. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والآيات اللي بعدها اللي بتتحدث عن النجوى، كيف أهمية اللسان وقعه. ويا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. سيأتي ذلك اليوم اللي إحنا نحصي فيه حصائد ألسنتنا. طبعا إحنا بنحاول نستمع لآيات هذا الجزء ونشوفها بعدسة أحداث اليوم. يعني بنفس سورة المجادلة الله سبحانه وتعالى بقولنا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. طلعوا يا جماعة قديش أهمية الإعلام والكلمة في النصر وفي الخسارة. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال في نهاية تقريبا السورة حتى يبين لنا عدونا الأصلي وهو الشيطان: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ما استخدموا لسانهم صح. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه هي الخسارة الحقيقية. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ربنا جمع الرسل كلهم في المسجد الأقصى وأمهم النبي صلى الله عليه وسلم، معناته الإمامة أصبحت لنا والقيادة أصبحت لأمتنا. إذا اتبعنا لأغلبن أنا ورسلي، وإذا اتبعناهم، وإذا لم نحاد الله ورسوله. الإنسان موقف يا جماعة، وهذا واضح جدا بسورة المجادلة وخاصة في الآية الأخيرة فيها، إنه لازم يكون الإنسان موقف واضح جدا من الناس، من أعدائه، من آبائنا وأبنائنا وإخواننا وعشيراتنا. واللي بيحدد هاي العلاقات هو الإيمان بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طبعا ونكمل الآية يعني وفي نهايتها سبحان الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الآن موقفنا إحنا واختيار كل واحد فينا وين بده يكون مع أنه حزب، هذا اختيارنا إحنا، والله سبحانه وتعالى ييسر لكل منا اختياره. ثم تأتي سورة الحشر. سورة الحشر بدأت هي وكل السور اللي بعدها بالتسبيح. ليه؟ لأنه العلاقات لازم تكون مبنية تماما على نور وبصيرة من الله عز وجل. لازم يكون فيها تسبيح وتنزيه لله عز وجل عن أي نقص. العزة والحكمة والقوة والرشاد كله من الله عز وجل، كله يأتي بتسبيح الله عز وجل. شو يعني تسبيح؟ يعني لما أنا أسبح الله عز وجل وأنزه عن كل نقص، معناته أنا عرفت مين هو. هذا الكلام بده ينصب من قلبي على جوارحي، على تفكيري، رح أعرف إنه الله سبحانه وتعالى هو اللي لازم يكون الأول. مدام أنا نزهته وسبحته يبقى هو لازم يكون أول في حياتي. لما أخذ أي قرار هو المرجعية الأولى، هو الأولوية في حياتي، هو أساس ومبنى كل العلاقات اللي موجودة في حياتنا: حب، كره، غضب، لين، شدة، كلها مبنية أساسها على تسبيح الله عز وجل. لذلك إجا في هذا الجزء الكثير الكثير، ويمكن أكثر جزء في عدد وتنوع من أسماء الله الحسنى هو هذا الجزء. ليه؟ لأنه من عرف الآمر سهلت عليه الأوامر. بعد التسبيح الآية الثانية في سورة الحشر تقول: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. سبحان الله، آيات المجادلة تتحدث عن الذين يحادون الله ورسوله، آيات الحشر تتحدث عن ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذه السورة بتتحدث وموضوعها قوة الله في توهين اليهود والمنافقين. طبعا المغزى من سورة الحشر، وخاصة بالنظر إلى نهاياتها، أن القوة بالله. كتير واضح فيها المبدأ: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا تفكروا النصر بأيديكم ولكن النصر من الله. إلا إنه أنتوا لازم تعرفوا إيش مطلوب منكم عشان تعملوا. هون في سورة الحشر يبدأ الله سبحانه وتعالى بتعريفنا على أعدائنا، بعد ما بدأ بالشيطان في المجادلة، ولساننا كيف أنفسنا بتكون عدوة لنا. بدأ هون يبين لنا أنه في عنا عدوين، وهم اليهود، مثل لأنها هاي السورة متصلة كتير بغزوة خيبر، وأيضا المنافقين. والمنافقين اللي هو إحنا منفكرهم معانا وبصفنا، هم قد يكونوا أعداء إلنا وأشد عداوة من العدو الظاهر اللي هم عم بيحاربونا. واضح في سورة الحشر أوامر الله سبحانه وتعالى إلنا بطاعة الله ورسوله. بس الرسول صلى الله عليه وسلم مش معانا هلأ، يعني هو كان معهم أيام خيبر، نعم، لكن إحنا معانا سنته ومعانا كل أعماله، ومعانا لو هو كان معنا كيف كان رح يتصرف. لذلك إجت الآيات واضحة بعلاقتنا بهذه السنة وعلاقتنا بتاريخنا. والذين جاءوا من بعدهم اللي هم إحنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بينت لنا هاي الآية أهمية تحديد علاقاتنا بيننا وبين إحنا كأمة. يا جماعة إحنا أمة لا تنفصل عن بعض. الأمة الإسلامية من وقت ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن هاي كلها أمة. إحنا كلنا، إحنا أعمالنا اللي بنعملها الآن هي أعمال محطوطة كوسام في صدر هذه الأمة الإسلامية. مش هم كانوا أمة وإحنا أمة، أو هم اللي قاعدين بيجاهدوا في المسجد الأقصى الله ينصرهم وإحنا لا. إحنا كلنا بما نفعله أمة. أعمالك وإنت في أمريكا وإنت في ألمانيا وإنت في الأردن وإنت قريبة بفلسطين وإنت بعيدة، كلها بتأثر على قرار الله سبحانه وتعالى إن كان سينصر هاي الثلة القليلة اللي قاعدة تدافع باسمنا، باسمي واسمك عم بتدافع عن الأقصى. هل سينصرهم الله؟ إحنا منحدد باختياراتنا، باختيار كيف إحنا نختار تكون علاقاتنا. لكن كمان بنرجع بنقول رب العالمين في سورة الحشر بين لنا مين هم عدونا حتى إحنا ما نوهان. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا ترى هل إحنا سنعقل هذا الكلام؟ هل إحنا عارفين مين عم بنواجه وكيف سنواجهه؟ ورجع أكد إن الله عز وجل إنه الشيطان هو العدو، فقال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قادرين تشوفوا هاي الأشياء هلأ بمنظار اللي عم بيصير؟ من خلينا نشوفها منظار الإعلام وكيف والتضليل اللي عم بيصير للعالم كله. دعا الله سبحانه وتعالى بعد ما بين الأعداء الحقيقيين، دعا المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله مرتين، إن الله خبير بما تعملون. يعني حتى لو أنتوا بينتوا إنكم أنتوا بتعملوا شيء، ربنا عارف وعنده خبر بالنية الحقيقية باطن وظاهر الأمر. لكن الحقيقة في مشكلة كتير واضحة عنا في قلوبنا، وموضوع القلوب واضح في هذا الجزء. من أقوى الآيات اللي ممكن يقرأها الإنسان وتهزه هي آية 21، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبعدها جاءت الآيات الشهيرة اللي بتجمع فيش صورة، جمعت هالتنوع من أسماء الله الحسنى مثل سورة الحشر، ومعروفة خواتيم سورة الحشر اللي بتبدأ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وبعد ذلك ثم سرد الله سبحانه وتعالى الكثير من أسمائه. هذه الأسماء يا جماعة لو أحصينا معانيها في قلوبنا وفي أعمالنا وتعبدنا الله فيها لا أثرت فينا كما يؤثر هذا القرآن في الجبل العابد لله عز وجل. ما بال قلوبنا أقسى من هذه الجبال. ربنا وصف هذا الجبل قال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو بحثنا عن خشية الله سبحانه وتعالى في القرآن لوجدنا آية تانية بتقولنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن كمان مرة إيش طريقنا حتى ننصر الله سبحانه وتعالى في أنفسنا؟ العلم العلم العلم، نتعلم هذه الكلمة رب العالمين، الكلام اللي نزلنا إياه إيش هو، إيش المعنى فيه، إيش ما نفسره على كيفنا وهوانا، نروح نعرف إيش هو هذا العلم اللي موجود في بطن هذا الكتاب حتى نطلعه بأخلاقنا وبأعمالنا. ومن أهم العلوم هي العلم بالله، لذلك جاءت هذه الأسماء الحسنى اللي وردت بعد ما نتفكر في هاي الآية وأهمية الكتاب الذي لو أنزل على جبل لتصدع هذا الجبل. بالتالي وصلنا إلى هذه الأسماء التي أحصاها قلبنا بعد ما تفكرنا بهذه النعمة سبحان الله. بعد هيك نطرق باب سورة الممتحنة. سورة الممتحنة موضوعها تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير دين الله. شوفوا روعة تناسب وتناسق المعاني فيها، الولاء والبراء. ولسه هلأ الله سبحانه وتعالى ذاكر لنا أنه الخالق البارئ المصور. اسم البارئ لم يرد إلا في سورة الحشر، والبارئ هو اللي يعني برأ من أي نقص. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق الكائنات، خلق السماوات والأرض، وخلصها من أي نقص. يعني ما ترى من فطور في هذه السماوات والأرض، هذا الخلق الكامل البديع اللي منشوفه أمامنا ماشي في بالثانية، أجسادنا عم تتحرك احنا مش عارفين احنا أصلا شو بيصير داخل أجسامنا.
يعني احنا صحيح كل انسان له جسده، لكن هو اصلا مش مسؤول عن لا غذاء خلايا ولا بيعرف ايش اللي بيصير بداخله، لكن هو بيعرف انه هو بتنفس وعايش بالنفس، لكن هو كيف التقنية تبعت النفس، هل هو فعلا متحكم فيها؟ هل هو اللي بيختار ذرات الاكسجين وبيطلع ذرات ثاني اكسيد الكربون؟ هل هو، هل فعلا انت يا انسان مسؤول مسؤولية تامة عن جسدك؟ ابدا، هو كله من بديع صنع الله عز وجل البارئ. وهون حتى نبري كيف الألم منبريه، هيك إحنا لازم ننتبه ونبري علاقاتنا ونخليها بريئة، إلا من العلاقات التي تحكمها علاقتنا بالله جل جلاله. لذلك الولاء يكون لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سبحان الله. وبعد ذلك قال الله عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. إمتى بتنفعنا أرحامنا وأولادنا؟ إذا كانت العلاقة في لإرضاء الله عز وجل، إذا ربناهم التربية التي ترضي الله عز وجل. وجاء مثل إبراهيم هون عليه السلام: قد كان لكم فيه أسوة حسنة، عقيدة واضحة راسخة، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويأبى هذا القرآن الكريم إلا أنه يورجينا الجمال، جمال في العدل، لأنه من العدل. شوفوا الآيات، يعني آيات لما نيجي عند موضوع الولاء والبراء تأتي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ميزان، حتى ما نخلي الغضب يخرج عن الميزان والأساس الصحيح. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والعجيب لكن جميل بنفس الوقت، الله سبحانه وتعالى تحدث ووجه نداء للمؤمنين بعد هذا الكلام كله، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. أدي أهمية المرأة في هذا الدين، يعني إحنا عم نتحدث قاعدين عن قتال، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن أساس التربية وأساس بناء العلاقات هي المرأة.